والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم، لا زالت قراءتنا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر ما وقفنا عليه هو عمرة النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من سقى معه الهدي أن يبقى، ومن لم يسق أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل. طيب، هل هذا الأمر كان على الوجوب وعليه التمتع واجب، أو أن الإنسان يخير بين أن يأتي بالحج مفردا أو قارنا؟ نعم، قال: والذين خلفوا هذه الأحاديث.
نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والذين خلفوا هذه الأحاديث لهم أعذار. العذر الأول أنها منسوخة، العذر الثاني أنها مخصوصة بالصحابة لا يجوز لغيرهم مشاركتهم في حكمها.
الأمر بالتحلل، الأمر بالتحلل، فيقول عذر الذين خلفوا هذه الأحاديث لهم أعذار، منها أنهم قالوا أنها منسوخة، والثاني أنها خاصة بالصحابة، والثالث
قال: العذر الثالث معارضتها بما يدل على خلاف حكمها، وهذا مجموع ما اعتذروا به عنها. ونحن نذكر هذه الأعذار عذرا عذرا، ونبين ما فيها بمعونة الله وتوفيقه. أما العذر الأول وهو النسخ، فيحتاج إلى أربعة أمور لم يأتوا منها بشيء، يحتاج إلى نصوص أخرى تكون تلك النصوص معارضة لهذه، ثم تكون مع هذه المعارضة مقاومة لها، ثم يثبت تأخرها عنها. قال المدعون للنسخ: قال عمر بن الخطاب السجستاني، قال حدثنا الفريابي، قال حدثنا أبان بن أبي حازم.
قال إيه؟ نعم.
قال عمر بن الخطاب السجستاني.
نعم.
قال حدثنا الفريابي، قال حدثنا أبان بن أبي حازم، قال حدثني أبو بكر بن حفص عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لما ولي يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لنا المتعة ثم حرمها علينا. رواه البزار في مسنده عنه. قال المبيحون للفسخ: عجبا لكم في مقاومة الجبال الرواسي التي لا تزعزعها الرياح بكثيب مهيل تسفه الرياح يمينا وشمالا.
نعم.
فهذا الحديث لا سند ولا متن، أما سنده فإنه لا تقوم به حجة علينا عند أهل الحديث، وأما متنه فإن المراد بالمتعة فيه متعة النساء التي أحلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم حرمها، لا يجوز فيها غير ذلك البتة لوجوه: أحدها إجماع الأمة على أن متعة الحج غير محرمة، بل إما واجبة أو أفضل الأنساك على الإطلاق، أو مستحبة أو جائزة، ولا نعلم للأمة قولا خامسا فيها بالتحريم.
يعني من جهة السند فلا تقوم به حجة، ومن جهة المتن فليس مرض المتعة هنا متعة الحج، إنما متعة النساء، حل الله لنا المتعة ثم حرمها علينا. نعم.
قال الثاني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صح عنه من غير وجه أنه قال: لو حججت لتمتعت، ثم لو حججت لتمتعت، ذكره الأثرم في سننه وغيره. وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن سالم بن عبد الله أنه سأل أنهى عمر عن متعة الحج، قال لا، أنه سئل أنهى عمر
قال لا،
قال لا أبعد كتاب الله تعالى. وذكر عن نافع أن رجلا قال له: أنهى عمر عن متعة الحج؟ قال لا. وذكر أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هذا الذي يزعمون أنه نهى عن المتعة، يعني عمر، سمعته يقول: لو اعتمرت ثم حججت لتمتعت. قال أبو محمد بن حزم: صح عن عمر الرجوع إلى القول بالمتعة بعد النهي عنه، وهذا محال أن يرجع إلى القول بما صح عنه أنه منسوخ
عنده
بما صح عنده أنه منسوخ الثالث أنه من المحال أن ينهى عنها، وقد قال صلى الله عليه وسلم لمن سأله هل هي لعامهم ذلك أم للأبد، فقال بل للأبد، وهذا قطع لتوهم ورود النسخ عليها، وهذا أحد الأحكام التي يستحيل ورود النسخ عليها، وهو الحكم الذي أخبر الصادق المصدوق باستمراره ودوامه، فإنه لا خلف لخبره.
أي هذا ليس المشكلة فعلا ولا خلف بخبره، لكن الكلام في بل للأبد يعود على ماذا؟ هذا هو ما المراد ببل للأبد؟ أهو التمتع؟ فيبقى الوجوب والأمر بذلك ولا يكون إنسان مخيرا هذا إلى الأبد، ولا إيقاع العمرة في أشهر الحج هو الذي إلى الأبد، ولا ماذا؟ نعم.
قال العذر الثاني دعوى اختصاص ذلك بالصحابة، واحتجوا بوجوه، أحدها ما رواه عبد الله بن الزبير الحميدي وساق بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال كان فسخ الحج من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنا خاصة. وقال وكيع قال حدثنا موسى بن عبيدة وساق بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال لم يكن لأحد بعدنا أن يجعل حجته عمرة، إنما كانت رخصة لنا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال البزار وساق بسنده عن يزيد بن شريك قلنا لأبي ذر كيف تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم معه؟ فقال ما أنتم وذاك، إنما ذاك شيء رخص لنا فيه، يعني المتعة. وقال البزار وساق بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه في الحج والمتعة رخصة أعطاناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو داود وساق بسنده أن أبا ذر كان يقول في من حج ثم فسخ إلى عمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، وفي لفظ كانت لنا رخصة، يعني المتعة في الحج، وفي لفظ آخر لا تصح المتعتان إلا لنا رخصة إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء ومتعة الحج، وفي لفظ آخر إنما كانت لنا خاصة دونكم، يعني متعة الحج. وفي سنن النسائي بإسناد صحيح عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه في متعة الحج ليست لكم، لستم منها في شيء، إنما كانت رخصة لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي سنن أبي داود والنسائي من حديث بلال بن الحارث قال قلت يا رسول الله أرأيت فسخ الحج إلى العمرة لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل لنا خاصة. ورواه الإمام أحمد. وفي مسند أبي عوانة بإسناد صحيح عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال سئل عثمان عن متعة الحج فقال كانت لنا ليست لكم. قال هذا مجموع ما استدلوا به على التخصيص بالصحابة. قال المجوزون للفسخ والموجبون له لا حجة لكم في شيء من ذلك،
والموجبون له إنما أن يكون الإنسان مخيرا هذا لا إشكال فيه، وليست المتعة في حد ذاتها خاصة بالصحابة كمتعة، بل التشريع هذا باق وهو التمتع، بل هو أفضل الأنساك، ولكن الكلام في الوجوب هل يجب التمتع أم لا؟ نعم. فقال المجوزون الفسخ والموجبون له نعم.
لا حجة لكم في شيء من ذلك، فإن هذه الآثار بين باطل لا يصح عمن نسب إليه البتة، وبين صحيح عن قائل غير معصوم لا تعارض به نصوص المعصوم. أما الأول فإن
أما الأول من الذي لا يصح نعم،
فإن المرقع ليس ممن تقوم بروايته حجة، فضلا عن أن يقدم على النصوص الصحيحة غير المدفوعة. وقد قال أحمد بن حنبل وقد عورض بحديثه ومن المرقع الأسدي. وقد روى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بفسخ الحج إلى العمرة، وغاية ما نقل عنه إن صح أن ذلك مختص بالصحابة فهو رأيه. وقد قال ابن عباس وأبو موسى الأشعري إن ذلك عام للأمة، فرأي أبي ذر معارض برأيهما، وسلمت النصوص الصحيحة الصريحة. ثم من المعلوم أن دعوى الاختصاص باطلة بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن تلك العمرة التي وقع السؤال عنها وكانت عمرة فسخ لأبد الأبد، لا تختص بقرن دون قرن، وهذا أصح سند من المروي عن أبي ذر، وأولى أن يؤخذ به منه لو صح عنه. وأيضا فإذا رأينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد اختلفوا في أمر قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه فعله وأمر به، فقال بعضهم إنه منسوخ أو خاص، وقال بعضهم هو باق إلى الأبد، فقول من ادعى نسخه أو اختصاصه مخالف للأصل، فلا يقبل إلا ببرهان. وإن أقل ما في الباب معارضته بقول من ادعى بقاؤه وعمومه.
طيب لماذا لا نجمع بين من ادعى البقاء ومن ادعى التخصيص؟ فمن ادعى البقاء يعني بقاء مشروعية ذلك وليس وجوب ذلك، ومن ادعى التخصيص يعني تخصيص الأمر بهم على الوجوب في هذا الموضع، وبهذا تجتمع الأدلة، وهذا الذي عليه جماهير وأهل العلم، فلا يكون هناك التعارض. نعم.
قال وإن أقل ما في الباب معارضته بقول من ادعى بقاءه وعمومه، الحجة تفصل بين المتنازعين، والواجب الرد عند التنازع إلى الله ورسوله.
هذا الحجة القاطعة، الحجة القاطعة قطعية الثبوت قطعية الدلالة تفصل بين المتنازعين، لكن إذا ما كان هناك قطعية في الدلالة، الثبوت نعم والدلالة ما فيها شيء أبدا يتمسك به الموجبون سوى بل للأبد، وبل للأبد يفسرها الجمهور على إيقاع العمر في أشهر الحج. ما هي الحجة الموجبة في التفسير؟ نرجع إذن إلى الصحابة. إذا بالصحابة يأتي عندهم صحيح ورد أثار ضعيفة لكن الصحيح فيها يكفي الحمد لله، كما عند مسلم من حديث أبي ذر كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، وفي لفظ كانت لنا رخصة يعني المتعة في الحج، وعند في مسند أبي عوانة أيضا بإسناد صحيح في عثمان سئل عثمان عن متعة الحج فقال كانت لنا ليست لكم يعني من جهة الوجوب، إنما المتعة هي للأمة كلها، وبهذا تجتمع الآثار بدلا من أن تتعارض. فابن القيم رحمة الله عليه يحمل هذا على الوجوب، ويرد قول من قال بأنها ماذا؟ بأنها خاصة، ويحمل ذلك على الوجوب. ونقول يمكن أن نجمع بين هذا وذاك في الآثار الصحيحة في أنها عامة وأنها خاصة على مشروعية التمتع في الحج، وبهذا تجتمع الآثار. نعم.
قال فإذا قال أبو ذر وعثمان إن الفسخ منسوخ أو خاص، وقال أبو موسى عبد الله بن عباس إنه باق وحكمه عام، فعلى من ادعى النسخ والاختصاص الدليل. وأما حديثه المرفوع حديث بلال بن الحارث فحديث لا يكتب ولا يعارض بمثله تلك الأساطين الثابتة. قال عبد الله بن أحمد كان أبي يرى للمهل بالحج أن يفسخ حجه إن طاف بالبيت وبين الصفا والمروة. وقال في المتعة هي آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال صلى الله عليه وآله وسلم اجعلوا حجكم عمرة. قال عبد الله فقلت لأبي فحديث بلال بن الحارث في فسخ الحج يعني قوله لنا خاصة، قال لا أقول به، لا يعرف هذا الرجل، هذا حديث ليس إسناده بالمعروف، ليس حديث بلال بن الحارث عندي يثبت، هذا لفظه.
نعم أي لكن أحمد يتكلم في مشروعية المتعة وأنها آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لسيما وقد حصل أن أبا بكر كان يختار الإفراد، أن عمر كان يختار الإفراد، من هنا وقع البحث في هذه المسألة لا في المشروعية وأصلها. نعم.
قال ابن القيم قلت ومما يدل على صحة قول الإمام أحمد أن هذا الحديث لا يصح.
قول الإمام أحمد في ماذا؟ في الوجوب. قول الإمام أحمد في الوجوب. قال عبد الله بن أحمد كان أبي يرى المهل بالحج أن يفسخ حجه إن طاف ببيته وبين الصفا والمروة، مشروعية هذا وأن هذا أفضل. وقال في المتعة هي آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النبي اجعلوا حجكم عمرة، هذا إن صح فيكون محمول على الأفضل، لأنه مثل ما قال لو استقبرت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي وجعلتها عمرة. نعم. فلما قيل حديث بلال ابن الحارث في فسخ الحج يعني القول لنا خاصة قال لا أقول به، يعني هذا إذا كان في المنع من المتعة، إنما قال لا أقول به ولا يعرف هذا الرجل. طب لا يعرف هذا الرجل في حديث بلال بن الحارث، ولا يعرف حديث أبي ذر عند مسلم، ولا يعرف حديث عثمان في مسند أبي عوانة، أحاديث صحيحة وردت. نعم.
قال قلت ومما يدل على صحة قول الإمام أحمد أن هذا الحديث لا يصح أن
وأن
هذا الحديث لا يصح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن تلك المتعة التي أمرهم أن يفسخوا حجهم إليها أنها لأبد الأبد، فكيف يثبت عنه بعد هذا أنها لهم خاصة؟ هذا من أمحل المحال. وكيف يأمرهم بالفسخ ويقول دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ثم يثبت عنه أن ذلك مختص بالصحابة دون من بعدهم؟ فنحن نشهد الله أن حديث بلال بن الحارث هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو غلط عليه. وكيف تقدم رواية بلال بن الحارث على روايات الثقات الأثبات حملة العلم الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلاف روايته؟ ثم كيف يكون هذا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وابن عباس رضي الله عنهما يفتي بخلافه ويناظر عليه طول عمره بمشهد من الخاص والعام، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متوافرون ولا يقول له رجل واحد منهم هذا كان مختصا بنا ليس لغيرنا، حتى يظهر بعد موت الصحابة أن أبا ذر رضي الله عنه كان يرى اختصاص ذلك بهم؟
لأن هذا اجتهد ابن عباس، والصحابة لهم اجتهدهم المخالف ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
قال وأما قول عثمان رضي الله عنه في متعة الحج إنها كانت لهم ليست لغيرهم، فحكمه حكم قول أبي ذر سواء، على أن المروي عن أبي ذر وعثمان يحتمل ثلاثة أمور: أحدها اختصاص جواز ذلك بالصحابة وهو الذي فهمه من حرم الفسخ، الثاني اختصاص وجوبه بالصحابة وهو الذي كان يراه شيخنا قدس الله روحه يقول إنهم كانوا قد فرض عليهم الفسخ لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم به، وحتمه عليهم وغضبه عندما توقفوا في المبادرة إلى امتثاله. وأما الجواز والاستحباب فللأمة إلى يوم القيامة، لكن أبى ذلك البحر ابن عباس وجعل الوجوب للأمة إلى يوم القيامة، وأن فرضا على كل مفرد وقارن لم يسق الهدي أن يحل ولا بد، بل قد حل وإن لم يشأ،
وأن يعني حل حكما حتى لو ما حل حقيقة فقد حل حكما، بل قد حل وإن لم يشأ. وأنا إلى قوله أميل مني إلى قول شيخنا، يعني شيخ إسلام بن تيمية. نعم. ونحن إلى قول شيخ الإسلام أميل منه إلى قول ابن عباس، وكل يعتقد دينا عنده يقول به. فابن القيم رحمه الله يناقش هذه بقوة، لأنه جعل المسألة مسألة أنها لنا خاصة أو هي عامة، جعلها مسألة وجوب، ولو أنه جعلها مسألة مشروعية لزال الإشكال. أما ابن عباس فصحيح أنا ورد عنه ذلك، وابن عباس رضي الله عنهما إنما اجتهد هذا الاجتهاد، وهو محجوج باجتهاد الصحابة، فمن مع ابن عباس تبعه على وجوب ذلك، فهو اجتهاد يعرض على النص. نعم.
قال الاحتمال الثالث أنه ليس لأحد من بعد الصحابة أن يبتدئ حجا قارنا أو مفردا بلا هدي، بل هذا يحتاج معه إلى الفسخ، لكن فرض عليه أن يفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه في آخر الأمر من المتعة لمن لم يسق الهدي، والقران لمن ساق، كما صح عنه ذلك. وأما أن يحرم بحج مفرد ثم يفسخه عند الطواف إلى عمرة مفردة ويجعله متعة فليس له ذلك، بل هذا إنما كان للصحابة، فإنهم ابتدأوا الإحرام بالحج المفرد قبل أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتمتع والفسخ إليه، فلما استقر أمره بالتمتع والفسخ إليه لم يكن لأحد أن يخالفه ويفرد ثم يفسخه. وإذا تأملت هذين الاحتمالين الأخيرين رأيتهما إما راجحين على الاحتمال الأول أو مساويين له، وتسقط معارضة الأحاديث الثابتة الصحيحة به جملة وبالله التوفيق. وأما ما رواه مسلم في صحيح عن أبي ذر أن المتعة في الحج كانت لهم خاصة، فهذا إن أريد به أصل المتعة فهذا لا يقول به أحد من المسلمين، بل المسلمون متفقون على جوازها إلى يوم القيامة. وإن أريد به متعة الفسخ احتمل الوجوه الثلاثة المتقدمة، وقال الأثرم في سننه وذكر لنا أحمد بن حنبل أن عبد الرحمن بن مهدي حدثه عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر في متعة الحج كانت لنا خاصة، فقال أحمد بن حنبل رحم الله أبا ذر هي في كتاب الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. قال المانعون من الفسخ قول أبي ذر وعثمان إن ذلك منسوخ أو خاص بالصحابة لا يقال مثله بالرأي، فمع قائله زيادة علم خفيت على من ادعى بقاءه وعمومه، فإنه مستصحب لحال النص بقاء وعموما، فهو بمنزلة صاحب اليد في العين المدعاه، ومدعي فسخه واختصاصه بمنزلة صاحب البينة التي تقدم على صاحب اليد. قال المجوزون للفسخ هذا قول فاسد لا شك فيه، بل هذا رأي لا شك فيه، وقد صرح بأنه رأي من هو أعظم من عثمان وأبي ذر عمران بن حسين، ففي الصحيحين واللفظ للبخاري تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونزل القرآن فقال رجل برأيه ما شاء، ولفظ مسلم نزلت آية المتعة في كتاب الله عز وجل يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ متعة الحج، ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات،
يعني المشروعية. نعم.
قال رجل برأيه ما شاء، وفي لفظ يريد عمر،
يعني وعمر رضي الله عنه ما يعارض المتعة، مشروعية المتعة، لكن عمر رضي الله عنه هو أمير المؤمنين اجتهد للأمة أن الأفضل أن الواحد يحج مفردا ثم يجعل العمرة في صفرة أخرى فلا يهجر البيت، وإلى عمر ما ينكر مشروعية التمتع. نعم.
وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما سأله عنها
لمن سأله عنها
وقال له إن أباك نهى عنها، أأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحق أن يتبع أم أمر أبي؟ وقال ابن عباس رضي الله عنهما لمن كان يعارضه فيها بأبي بكر وعمر يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر.
نعم. لا تصح هذه اللفظة في كتاب من كتب الحديث يوشك، ولكنها نقلت بالمعنى وانتشرت واشتهرت حتى كأنما قالها النبي، إنما الوارد في ذلك أراهم سيهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر عمر أو نحو ذلك، أما يوشك هذه مروية بالمعنى. نعم.
خرجها فيما بعد شيخنا.
نعم.
خرجها فيما بعد. قال عروة نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس
أخرجها فيما بعد.
نعم.
من فيما بعد
هنا في الكتاب صفحة 91 النص
قال
الصحيح. فقال ابن عباس أراكم ستهلكون، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر.
نعم.
قال فهذا جواب العلماء لا جواب من يقول عثمان وأبو ذر أعلم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منكم، فهلا قال ابن عباس وعبد الله بن عمر أبو بكر وعمر أعلم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منا، ولم يكن أحد من الصحابة ولا أحد من التابعين يرضى بهذا الجواب في دفع نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا أعلم بالله ورسوله وأتقى له من أن يقدموا على قول المعصوم رأي غير معصوم.
رأي غير معصوم. هذه قاعدة معروفة، فلا تعارض السنن بقول أحد مهما كان. فإذا كان ابن عباس يقول هذا في أبي بكر وعمر، فكيف في مالك وأحمد؟ فكيف في ابن تيمية وابن القيم؟ فكيف في ابن باز والألباني؟ رحم الله الجميع. لا نقدم قول أحد على السنة أبدا. هذا من جهة التقعيد، الأمة كلها مجمعة على ذلك. لكن من جهة الواقع تجد أنت بتتعصب لا بقى لابن تيمية ولا ابن باز، إنما لشيخك ولو طالب علم، تتعصب للقول ولا تخرج عنه. ومن هنا يتبين لنا دفع بدعة التعصب المذهبي، وأنه يجب على غير المجتهد والناظر له التعامل مع الأدلة أن يقلد مذهبا من المذاهب الأربعة، ثم يعدلون المسألة بأن الحق لم يخرج عن الأربعة، ثم يقولون بأن ما سبق الأربعة من فقه صحابة التابعين دخل في الأربعة، فلا تخرج أقوال الأربعة صحابة التابعين عن أقوال الأربعة فيتضر في فلك الأربعة. يعني باختصار، من أراد أن يدرس الفقه فلا يتعدى الأربعة، فإنهم قد اختصروا ما سبق وما كان في عصرهم، ولأنها مذاهب خدمت فضر في فلكها وفقط. فإما أن تقلد مذهبا أو تجتهد في خلالها وفقط. لا، هذا ليس بصحيح، هذه الدعوة هكذا ليس صحيح. نعم جل الحق في الأربعة، ونعم ندرس الفقه على المذاهب في المذاهب الأربعة، ونعم دارس الفقه لابد أن يرجع إلى أربابه وأرباب هؤلاء وغيرهم من الأربعة وغيرهم من الليثي والأوزاعي وغيرهم، كما أن الحديث أربابه وكتبه، فالفقه أرباب وكتب، وهكذا. نعم دعوة الدراسة ودعوة الانتفاع، إنما دعوة التعصب، نتعصب بقول واحد تقول أنا حنفي أنا حنبلي، يعني حنبلي ماذا؟ حنبلي العمل والفتية؟ لا، إنما حنبلي دراسة، تدرس يعني دراسة المذهب وعرفت ما فيه وكذا، ما في مشكلة من جهة الدراسة. وإن كنا لا نرى أن الإنسان ينتسب إلى حنبلي وإلى حنفي، وإنما ينتسب الإنسان إلى السنة، حتى ولو وجد هذا من مشايخنا ولو وجد هذا من علماء المسلمين. ولهذا إحنا ما نرى تبديع من يفعل هذا، ولا نرى مثلا كذا، لكن نرى الأولى ألا ينتسب الإنسان إلا إلى الكتاب والسنة، انتسب إلى ذلك، لا تنتسب إلى حنابلة ولا كذا، لكن يجوز على ما كان عليه العلماء من جهة الدراسة ومن جهة التبحر في المذهب، إنما من جهة أن تعمل بذلك ولا تخرج عن المذهب، لا، باطل. الحنبلية والمالكية والحنفية والشافعية التي لا تخرج عن قول الشافعي بل وأصحاب الشافعي بل والمجتهدين في مذهب الشافعي، هذا ما قاله الشافعي ولا قاله أحمد ولا قاله أبو حنيفة ولا قاله مالك فضلا عن غيرهم، فكلهم دعا إلى اتباع النص، وكلهم انتسب إلى النص. أحمد لم ينتسب إلا النص، ومالك لم ينتسب إلا النص، ومع ذلك نحن ما نرى تبديع من ينتسب نسبة الدراسة وكذا، بل نقول على ما كان عليه كثير من أهل العلم، هذا حنبلي موجود لا يمكن دفعه، هذا لا يمكن دفعه، هذا حنبلي، هذا حنفي، هذا مالكي، هذا شافعي، هذا كذا، لكن نقول الأولى الانتساب إلى السنة. إنما تلزمني أنتسب أنا إلى حنبلي أو إلى حنفي؟ تلزمني أنا؟ ما دليلك؟ ما دليلك في الانتساب؟ ما دليلك؟ ما دليلك؟ ولا عندك ذرة من دليل. لكن أنا عندي دليلي في الأولوية، أن الأمة ما زالت تنتسب إلى السنة، قبل الأربعة تنتسب إلى السنة. ما الذي زاد مع الأربعة؟ وانتساب علمانا كان انتساب دراسة، فلهذا نقول حتى لا يحصل خلط بين انتساب الدراسة وانتساب السنة ينتسب الإنسان إلى السنة. لكن مع ذلك نرى أن الأمر ما يشدد فيه إذا كان من ينتسب إلى هذه المذاهب انتساب دراسة، ليس انتساب ماذا؟ ليس انتساب عمل وفتية لا يخرج عنها وإن ظهر له الحق في خلافه. فالحنبلية تعين عليه أن يفتي بما عليه الشافعي إذا كان الحق مع الشافعي، والحنفية تعين عليه أن يفتي بما أفتى به أحمد إذا كان الحق مع أحمد لا مع أبي حنيفة، لأن الجميع قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. وبالتالي ما تنفعك نسبة الحنبلية والحنفية سوى الدراسة. أنت حنبلي يجب عليك أن تتبع قول مالك إذا ظهر الحق، إذا ما أفادتك كلمة الحنبلي سوى أنك تنتسب إلى هذا المذهب كدراسة، ما في إشكالية. ولكن مع ذلك ننتسب إلى ما كان عليه الصحابة وما كان عليه التابعون وتابع التابعين، هذا الأولى والأفضل، أنتسب إلى السنة، أنتسب أنا إلى السنة. لكن أن يجب على الأمة أن تفهم الشريعة من خلال مذهب من المذاهب الأربعة ولا تخرج عنه، هذه بدعة، بدعة التعصب المذهبي، لا إلى الأربعة ولا إلى واحد من الأربعة. ولا نلزم الأمة أن تنتسب إلى أربعة أو إلى واحد أو إلى اثنين أو إلى ثلاثة، إنما تنتسب الأمة إلى السنة بفهم الأربعة وغيرهم، بس ده الخلاصة. تنتسب الأمة إلى السنة وتعمل بالسنة، ويجب عليها العمل بالسنة إذا ظهر من خلال الأربعة رحمهم الله رحمة واسعة، وما أجلهم من فقهاء وما أعظمهم من علماء، وغير الأربعة، غير الأربعة الأوزاعي الليثي، قل قصة مذاهبهم غير مخدومة وأقوالهم غير كيف هذا، يعني حصرنا الفقه كله في هذه الأربعة، لا نحصر الفقه في هؤلاء الأربعة، وإنما ننتفع بالأربعة، ننتفع بالأربعة وبمن دون الأربعة وبمن أعلى من الأربعة وبمن هو مثل الأربعة. كما قال أحمد نفسه: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان وفلان، والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمره، أمر النبي، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهنا إذا كان هذا في أبي بكر وعمر فكيف بمن دون أبي بكر وعمر؟ لكن الشأن ليس في هذا، الشأن أن يثبت ما يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ظهر الأثر عطل كل شيء ووجب الأخذ بهذا. نعم.
قال: ثم قد ثبت
مثاله. يا أخواني، مثاله، مثال ما ذكرناه لكم من تفضيل عثمان على علي، ما في قول مع قول الصحابة، بل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أقره. كنا نتحدث ونبي ونظور أن خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، تقول المسألة خلافية، فين خلافية؟ خلافية في نص آخر؟ لا. طيب أضف إلى النص الإجماع حتى لا تقول بأن النص هذا قد تكون قد يفهم البعض على والبعض على، لا. كنا نتحدث والنبي بين ظهورنا، تدري ما النص؟ كنا نتحدث والنبي بين ظهورنا إن خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عثمان، وجاء في رواية: ثم يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر. طب خلاص، ده إجماع، يبقى نص وإجماع، كيف تخالف النص والإجماع وتورد الخلاف؟ طيب هل هذه مسألة تبديع وتضليل؟ لا، انتبه، شيخ الإسلام قال إنما التضليل في مسألة الأصول وهي مسألة الخلافة، أما هذه لم يذكر فيها شيخ الإسلام تبديعا وتضليلا. شيخ الإسلام فرق فقط بين مسألة الخلافة وهذه ومسألة التضليل، وأن مسألة الخلافة مسألة من مسائل الأصول التي خالفت فيها الفرق خلافة، أما التفضيل ما خالفت فيها الفرق، ولا قول ولا هناك أقوال الفرق فيها يخالفون بها السنة، إنما هذه المسألة نسب إلى بعض السنة القول بالتفضيل والقول بتفضيل علي يعني، أو القول بالتوقف فكذا، لكن كل هذا لم يثبت ثبوتا يثبت خلافا في المسألة، لأنه ما يصح القول بعد قول الرسول ولا إجماع الصحابة، رضوان الله عليه، إنما نسب إلى سفيان ورجع سفيان، نسب إلى مالك في رواية، والظاهر عن مالك موافقة الأمة في ذلك. من الآخر؟ من هو الآخر؟ طيب، فإن أخذت هذه المسألة من كلام الله، من كلام رسول الله، وجدت السنة التقرية، من الإجماع وجدت إجماع الصحابة، من التجديد وجدت تجديد السلف، من قدم عثمان عليا على عثمان فقد أضرب بالمهاجرين والأنصار، وما ذكر البربهي عن ابن عيينة وكذا أن هذا هو التشيع والرفض عن بعض السلف، وما ذكره الدارقطني من أن هذا أول عقدة تحل من ماذا؟ من الرافض. يبقى كيف لا يبدع من خالف سنة النبي؟ كيف لا يبدع من خالف إجماع الصحابة؟ كيف لا يبدع من تشدد السلف في الحكم عليه؟ ثلاثة أمور، كيف؟ فلا تعارض قول النبي، لا تعارض إجماع الصحابة، لا تعارض ما شدد في السلف بقول أحد، بقول أحد مهما كان. حتى ولو قيل العلماء شرح الوسطية شيخ الإسلام وما ذكروا أن هذه المسألة يبدع فيها المخالف، بل ربما ذكروا أنه نص على أنه لا يبدع في هذا المخالف، نقول ولو الشراح محجوجون بالنص والإجماع وما عليه سلف الأمة، ما عليه سلف الأمة، نحن نبدع في من يزيد أشهد أن سيدنا محمد رسول الله إذا بلغته السنة وأصر نبدعه، كيف من بلغته سنة من خلفها فقد أزر بالمهاجرين والأنصار، كيف اللي يسبح تسبيحات بعد الصلاة مخالفة للسنة إن أعلمناه بالسنة فأصر نبدعه، لكن شيخ الإسلام معنى كلامه أن مسألة الخلافة غير مسألة تقديره، هذا حق فعلا، وأن هذه المسألة مسألة التبديع في الخلافة تبديع في أصول، إنما هذه المسألة ليست من الأصول، لكن التبديع لا يختصر على الأصول، التبديع لا يختص، التبديع أعم، فيبدع في مسائل الأصول وغير الأصول فيما كان النص فيه واضحا وكان الإجماع أو الإجماع فيه ثابتا، فإن الخارج عن النص والإجماع أقل أحواله أن يضلل. فلا حجة مع قول الرسول وقول الصحابة لأحد، ولهذا من يناقش في هذه المسألة لا بد أن يناقش من خلال شيء واحد فقط، فعلا ثبت النص، فعلا ثبت أن النبي كان يبلغه هذا، فعلا ثبت اتفاق الصحابة على هذا، فعلا ثبت تجديد السلف في هذا، إذا ثبت هذا فلا تعارض بأي قول، لكن تقول لي أنا خارج عن العلماء، هذا شراح الوسطية، أنت خارج عنهم. طيب ولو قلت أن شراح الوسطية خارجون عما كان عليه السلف، ولا عندك شراح الوسطية 2 3 4 هؤلاء الإجماع، ولا عندك هؤلاء يرفعون دلالة النصوص والإجماع، أو تقول إحنا خلاص هنأخذ بالإجماع في والنص في التفضيل لكن لا في التبديع، نقول طيب اترك المسألة ديت وخذ عنوانها من خالف في مسألة النص الثابت وإجماع الصحابة على النص الثابت وقد أعلمناه في أي مسألة مسائل الدين بما تحكم عليه، سني سلفي ولا يجوز له ولا ضال، هذا أمر معروف. فإذا كان ابن عباس يقول هذا في أبي بكر وعمر فكيف يا أخواني في غير أبي بكر وعمر؟ يبقى نتحكم إلى النصوص. واحد يقول لك أنت تبدع فلانا مثلا، نعم، من الذي سبقك من العلماء؟ لابد أن يسبقك أحد من العلماء. طيب القاعدة هذه فين من كلام العلماء؟ فين الكلام هذا؟ من الذي قال، من الذي قال بأن الذي يبدع من الناس إذا بدعه أحد لابد أن يسبقه آخرون؟ من الذي قال ذلك؟ ولا لابد أن يثبت في تبديع الدليل، لابد أن يثبت عالم بدع ولا لابد أن يثبت دليل على التبديع؟ مشكلة أن الناس تضيع عندهم الأصول في ثنايا ما يهون، وبالتالي هذه القواعد تستعمل في من يهوى لا في غير. والقائل بهذا لو عرضنا عليه لما تبدع فلانا وعلانا ولم يسبق العلماء إلى تبديعه، أنت محجوج، إما أن تتراجع عن هذا أو لا. أذكر طالب ناقشني مناقشة ترك الدروس من أجله، إحنا نناقشه بهدوء، يناقش في تبديع واحد، من اللي سبق؟ قلت الدليل على هذا. قال طيب بس لا، التبديع هذا خاص بالعلماء فقط، خاص بالعلماء فقط. قلت ما الدليل من قواعد العلماء على أن هذا خاص بالعلماء فقط؟ العلماء الجهابذة يعني الكبار المجتهدين، مش العالم بالمسألة. قلت له العالم بالمسألة؟ قال لا، العالم الكبير. هات الأدلة، ما عنده أدلة. قلت طيب ثانيا بقى، أنت بدعت جملة مشايخ من 12 سنة. قال نعم. قلت من سبق؟ من الذي بدأ؟ من الذي بدع من العلماء الكبار؟ فإما الآن تتراجع عن تبديعهم، وإما تتراجع عن قاعدتك التي تؤصلها، أحد أمرين، إلى يومك هذا لم نرى له وجها. خلاص أنت حر. ليه؟ كان يناقش في الشيخ الذي يهوى وليس في القاعدة التي يتبناها أهل العلم. والدين لا يخضع على أهواء أحد، الدين قواعد. ما القاعدة؟ أن يسبقك أحد ولا أن يدل الدليل؟ بل قلنا أمر أعلى من ذلك، لو سبقك أحد بالحكم عليه بالسنة فتبعته بالتبديع وكان الدليل معك، نقدم قولك ولا قول العالم الكبير؟ نقدم قولك الذي عليه دليل. دي اعلى كمان بقى، هذه اعلى. وهو اذا حكم العالم بحكم، وحكمت انت بحكم ولست بالعالم، وحكمت بحكم وحكمك وافق الصواب والدليل، نقدم من؟ من هنا يا اخوان احنا نقول لابد للانسان يتربى 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 على قاعدة العلم، وإذا رجح بقاعدة لابد أن تكون هي قاعدة العلماء. إنما تقول من من العلماء اللي سبقك؟ ما شاء الله ورع ما شاء الله. ومن من العلماء اللي سبقك؟ تعالى عشرات من الناس. من اللي بدع فلان وعلم؟ العلماء ما يعرفونهم أصلا. من اللي بدعهم؟ أنت اللي بدعتهم، بدعتهم وقلت ما صنعوا كذا وصنعوا كذا وصنعوا كذا وصنعوا كذا، وأنت الحق معك فعلا لأن بدعتهم بدليل، بدعتهم بدليل. لكن عندما انتهوا لا، حتى وبدعهم فلان، نريد كلام العلماء في فلان وعلان، ولم تطلب كلام العلماء في من بدعته. هذا تناقض، هذا تناقض. الإنسان يتبنى قواعد. فأنا الآن حينما يكون عندي حتى شيخ الإسلام، ليس الشراح وصلت شيخ الإسلام، لو شيخ الإسلام خالف السلف، شيخ الإسلام أورد خلافا والسلف مجمعون، ونفسه هو يورد إجماعا يقول يدل على تفضيل عثمان على علي النص والإجماع والاعتبار، وهو نفسه يقول ثم استقر أمر أهل السنة على تفضيل عثمان علي على علي. قلنا استقر، هو ما زال مستقرا أصلا، ما زال مستقرا. يعني إذن الإجماع هذا ما في خلاف أبدا، حتى الذي يقول في خلاف ثم رفع والآن إجماع. فقولة ابن عباس أقول لكم قال رسول الله، تقول قال بكر وعمر، وقول ابن عمر يا هذا عند الترمذي لما سأل رجل من أهل الشام عن فتي أبي في التمتع فقال يا هذا أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله بأمر، أمر أبي تتبع ما أمر رسول الله؟ قال أمر رسول الله. قال قد فعله رسول الله. لكن في نفس الوقت أنا أحذر وأتغيظ على أقوام يقولون دليل 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 أيضا، ولا يلتفتون كلام العلماء ويقدمون الدليل بأهوائهم ويقول معنى النص والنص هذا لا يقبل. أنا أتغيظ على هؤلاء أشد ممن يتعصب للعلماء. فأنت بين بدعتين، بدعة أن تفهم الدليل بفهمك أنت وليس عندك أهلية وتقدم على كلام الفقهاء والعلماء وسادات الأمة، وبدعة أيضا أن تقدم قول أحد على السنة إذا ظهرت. والحق ماذا؟ والحق أنك لا تقدم على الدليل قول أحد ولا تخرج في فهم الدليل عن كل أحد، بل تتخير من أقوالهم. هذا الذي عليه سلف الأمة وسادات العلماء والحمد لله. ناقش بقى، هات ألف قاعدة ترد على هذا الكلام، لكن أنت يا تحجر نفسك في مذهب وتجي تجيب لي كلام، طب ابن تيمية كان حنبليا والشافعي وابن كثير كان شافعيا وكذا، وأنت تريد أن هذه نسبة دراسة. إنما ابن تيمية يخرج عن الأربعة في فتاوى. ابن تيمية كان حنبلي لا يخرج عن مذهب أحمد. طب سأل ابن تيمية الطلاق، طلاق البدع عندك إيه؟ طلاق البدعي، طلاق الحائط ما يقع. سأله بقى الأربعة يرون إيه؟ يرون وقوعه. الأربعة مش أحمد، ليس أحمد، الأربعة يرون وقوعه. وشيخ الإسلام ابن تيمية هذا حنبلي يخرج عن الأربعة. عرفت يا أخي يعني إيه حنبلي؟ فلهذا ضوابط هذه المسائل لابد أن تتصورها بارك الله فيك، حتى لا تأتي على قدر العلم فتظلمه، أو تأتي على قدر العلماء فتنتهك حرمته. لا تقدم قول أحد على النص إذا ظهر قطعية دلالته، ولا تخرج عن فهم العلماء فتخرج عن فهم كل أحد إلى النص وتقول حسبي الدليل، حسبي الدليل. لا، الدليل حسبي نعم بفهم العلماء، فإذا قال هذه زيادة على الدليل، من قال لك؟ هذه أخذ بالدليل على وجهه الصحيح. الدليل هو العمدة، فإن تنزعت في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذا الدليل. لكن بسبيل المؤمنين وباتباع المنعم عليهم أصحاب الصراط المستقيم، أصحاب الصراط المستقيم. فبين بدعة التعصب المذهبي وبدعة أيضا الانفلات من فهم العلماء يكون الحق. في أحد يعارض فيكم؟ إياك، إياك، عايز كده حد يعارض؟ إياك. ليه يا شيخ ده تلزمنا بفهمك؟ أنا لو فهمي بول علي، إنما ده فهم الأمة، هات ما يخالف ذلك. نعم
أحسن.
نعم يا أستاذ إبراهيم. إنه بيرون الإفراد، افرد يا حاج، افرد، يلا خلي عمرتك في صفر وحجك في صفر. هو يقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم جعلها في صفر، جعلهما في صفر. نعم.
سكوت الشارح متن الواشقيه، هل ينسب هذا مذهب فوراي الشارح ام لابد من
لا لا، السكوت ما ينسب، ما يجعل مذهبا. نعم
احسن الله اليكم شيخنا. هذا اخ يسال يقول كيف الرد على من قيل له قال الإمام أحمد أو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله في مسألة في مسائل المنهج يقول تريدون أن نأخذ ديننا عن رجلين ونترك سائر العلماء، وبين عدم التعصب وتأصيلكم هذا الآن جزاكم الله.
كلامه صحيح، كلامه صحيح، لكن كلمة حق يرد بابات صح. تريدون منا، احنا ما نورد له كلام ابن أحمد وابن تيمية، تريدون منا نفهم الدين بفهم الرجلين وبعدين ونترك اقرأ يا ابني ونترك فهم الرجلين ونترك ايه؟
قال ونترك سائر العلماء،
ونترك سائر العلماء. تريدون هذا؟ لا والله لا نريد هذا. فلو كان اللي ابن علي ابن تيمية هو ابن تيمية وحده، او كان علي احمد هو احمد وحده، وأن هذا مخالف للنصوص فلن يلزم الأمة بقول أحمد ولا قول ابن تيمية. لكن إذا كان عليه أحمد هو عليه السنة فإننا نقدم السنة لا نقدم قول أحمد هناك أحمد، إنما نقدم السنة التي استدل بها أحمد رحمه الله. فليفرق بين الإلزام بقول رجل والإلزام بدليل رجل، في فرق بين الإلزام بقول رجل كقوله ينسب إليه رأيه اجتهاده وبين الإلزام بدليل رجل. ومن هنا أيضا يشوشون عليك أنت تلزم بقى الناس بتبديعك، ويضع عنوان هؤلاء يلزمون بأقوالهم يلزمون بالتبديع، الإلزام بالتبديع، الإلزام بالتبديع، بتخوف يعني؟ طبعا الإلزام بالتبديع إذا وافق الدليل، والإلزام هنا يكون إلزاما بالدليل. وإلا نفس المسألة سأقلبه عليك، الإلزام بعدم التبديع، أنت تقول عدم الإلزام بالتبديع يبقى نعمل لك عنوان أيضا. لكن الإلزام يكون بالدليل سواء في التبديع أو في عدم التبديع، فمن قام الدليل على تبديعه وجب التزام الدليل، ومن لم يقم الدليل على تبديعه وجب رد التبديع. بدع القرضاوي بدع الألباني كلاهما مبدع في الأم، القرضاوي مبدع الإخواني والألباني مبدع عند قوم بأنه جهمي، فنقبل تبديع القرضاوي ونرد تبديع الألباني. يبقى إذن الإلزام يكون بماذا؟ يكون بالدليل. بل وأهل السنة قاطبة مبدعون مضللون بل ومكفرون، فأهل البدع يكفرون أهل السنة، يكفرون ليس يبدعون. هل قام الدليل على ذلك؟ يبقى الإلزام ماذا؟ يكون بالدليل الذي عليه فهم العلماء. لكن هو أحمد، هو مالك، هو الشافعي، هو أي أحد، لا ينظر إليه طالما أن الدليل قام على ذلك. فليقول تلزمون بكلام أحمد وبكلام ابن تيمية وبكلام كذا، لا، لو كان ده كلام أحمد منسوب إليه هو فقط ما في دليل عليه لا أبدا، ولا أحمد يلزم بكلامه. أحمد يقول عجبت لقوم يدعون الإسناد وصحته لقول سفيان، سفيان الإمام العلم. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ثم قد ثبت النص عن المعصوم بأنها باقية إلى يوم القيامة، وقد قال
كما قلنا هذا الذي يدندر عليه ابن القيم رحمه الله عليه، ولا خلاف أنها باقية إلى يوم القيامة، لكن أي شيء هو الذي يبقى إلى يوم القيامة؟ هذا الوجوب أو هذه المشروعية؟ فالجماهير هذه المشروعية، ابن القيم تبع ابن عباس وكذا هذا الوجوب، بس هذا هو ملحظ المسألة. نعم.
وقد قال ببقائها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس وأبو موسى رضي الله عنهم أجمعين وسعيد بن المسيب وجمهور التابعين.
صح، كل هذا ببقاء، فعلا ببقاء، بقاء مشروعية التمتع. نعم.
ويدل على أن ذلك رأي محض لا ينسب إلى أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نهى عنها قال له أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، ما أحدثت في شأن النسك؟ فقال: إن نأخذ بكتاب ربنا فإن الله يقول: وأتم الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يحل حتى نحر. فهذا اتفاق من أبي موسى وعمر على أن منع الفسخ إلى المتعة والإحرام بها ابتداء إنما هو رأي منه أحدثه في النسك ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن استدل له بما استدل. وأبو موسى كان يفتي الناس بالفسخ في خلافة أبي بكر رضي الله عنه كلها، وصدرا من خلافة عمر، حتى فاوض عمر رضي الله عنه في نهيه عن ذلك، واتفق على أنه رأي أحدثه عمر رضي الله عنه في النسك، ثم صح عنه الرجوع عنه.
كما قلنا كل ما ورد عن عمر أنه يختار الأفضل، لكن عمر لم يخالف في مشروعية التمتع، وقد سبق معنا الآثار في ذلك عن عمر، يعني يقول ابن عباس هذا الذي يزعمونه هنا عن متعة، يعني عمر سمعته يقول لو اعتمرت ثم حججت لتمتعت، والأثرم ذكر في السنن لو حججت لتمتعت ثم لو حججت لتمتعت. نعم هذا اجتهاد في الأفضل فقط. طيب يكفي. نعم
قول عثمان عن متعة الحج كانت لنا ليست لكم، هذا في العصر بابي عوانة؟
هذا عند مستوى أبي عوانة. نعم
يعني في النسخة هنا يقول وفي سنن أبي داود ثم علق في الحاشية، يقول كذا في النسخ وصوره في المطبوع بنسخة أبي عوانة ولا يوجد الأثر فيهما، ثم قال ورواه ابن حزم في حجة الوداع من طريق أبي عوانة عن معاوية بن إسحاق عن إبراهيم التيميبي، وأبو عوانة هذا ليس صاحب النسخة أو المستقر بل هو الوضاح أن عبد الله يشكري، فأخطأ من توهم أنه في مسند أبي عوانة، والأثر عزاه شيخ الإسلام في شرح العمدة إلى سعيد بن منصور. عندنا التعليق عليه،
عندنا قول تحريف
هو
الشيخ شعيب
قال ايه؟
قال في الاصل المطبوع وفي سنن ابي داود وهو تحريف واسناده صحيح، يعني اثبت
كما قال المؤلف. نعم وفي حجر بن حزم ابن القيم يقول في مسند ابي عوانه باسناد صحيح، يقول في الاصل المطبوع وفي سنن ابي داود وهو تحريف واسناده صحيح، احتاج بحث.